سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يسمى.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أن صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس وأرغم الاحتلال على وقف إطلاق النار. موسكو تؤكد تطوير التعاون العسكري مع إيران وتعلن رغبة طهران باقتناء أنواع الأسلحة الروسية. واشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الصهيوني بعد تخرصات نتانياهو ضد برنامج إيران النووي. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن صمود المقاومة في فلسطين أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى وأجبر الاحتلال على القبول بوقف إطلاق النار. وفي كلمة بالاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات دول منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، أشاد قاليباف بشعار الارتقاء بالمشاركة البرلمانية لصالح التنسيق الإقليمي الذي أطلق على هذا الاجتماع، واصفا إياه بالخطوة الذكية التي ستوفر الفرص لقطع أشواط كبرى. وأضاف قاليباف أن الخطوات المتخذة في هذه المنظمة الدولية رغم إيجابياتها لا تزال بطيئة ولا تليق بالطاقات الكامنة والمتاحة فيها. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 13 في إيران، تتواصل الحملات الانتخابية للمرشحين التي انطلقت بتسجيلات تلفزيونية وإذاعية لعرض برامجهم الانتخابية وأهمها الإصلاحات الاقتصادية. المزيد من التفاصيل نستمع إليه في سياق التقرير التالي.
سبع توجهات يطرحها السبع مرشحين، تصريحات ووعود توضع فوق الأخرى تكاد تتحول إلى تلال من الوعود حول الاقتصاد والوضع المعيشي وما يهم الناخب الإيراني، كلها تتطلع إلى الفوز في الاقتراع كي تترجم من أقوال إلى أفعال. البداية من المرشح محسن مهر علي زاده الذي اعتبر أنه من خلال السيطرة على التضخم سوف يقضي على الدافع للفساد واحتكار السلع.
من خلال السيطرة على التضخم نقضي على الدافع للفساد، بدلا من الانكماش في الميزانية يجب أن نخلق الانضباط.
من جانبه محسن رضائي المرشح للانتخابات الرئاسية 13 الذي أكد في تصريح له ضرورة البدء بمكافحة الفساد من أنفسنا ومن الحكومة.
يجب أن نبدأ بمقارعة الفساد من أنفسنا وعائلاتنا ومن هيكلة الحكومة. ما لم نبدأ مكافحة الفساد من أنفسنا فلن تعود ثقة الشعب.
هذا وأشار عبد الناصر همتي إلى موضوعين ملحين في حلحلة مشاكل الاقتصاد، وأكد أن رفع الحظر المفروض على البلاد والخروج من القائمة السوداء لـ FATF هما من أهم أولوياته الاقتصادية إذا فاز في الانتخابات.
فيما يتعلق بإزالة الحواجز أمام التجارة الخارجية، ينبغي القول أن الحظر المفروض و FATF هما عائقان رئيسيان أمام التجارة الخارجية الإيرانية، يجب علينا إزالتهما من أجل تحقيق إمكاناتنا المحلية.
وفي موضوع الاقتصاد أيضا أكد المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي إنه فيما لو فاز في الانتخابات سوف يقلص التضخم إلى أقل من 5%. لقد عددنا 51 مشروعا وقد تم نشر هذه البرامج تحت عنوان حكومة الثقة في مجال الهيكل الاقتصادي والإصلاح المؤسسي في غضون 4 سنوات. لا يخفض معدل التضخم فحسب بل يقلله أيضا ويجعله أقل من 5%. علي رضا زاكاني من جانبه انتقد بشدة التمويل الحكومي من خلال التضخم وأكد أنه لا ينبغي للحكومة أن تمول نفسها من ارتفاع الأسعار.
أريد أن أقدم سياقا يمكن فيه للناس توجيه السيولة إلى سوق رأس المال وتوفير الظروف المناسبة للإنتاج الراكد من خلال توفير التسهيلات المناسبة في السوق الأولية.
مشكلة التضخم ستحل من وجهة نظر إبراهيم رئيسي المرشح السادس للانتخابات من خلال الطفرة في الإنتاج، حيث أكد أن تنظيم الوضع الاقتصادي للبلاد سيكون على رأس أولويات الحكومة المستقبلية فيما لو فاز في الانتخابات.
ما جعلني أترشح للانتخابات هو الوضع الاقتصادي وسوء أوضاع السوق ومعاناة الناس. كنت في منصب شاهدت من خلاله إخفاقات وحالات من الفساد الاقتصادي.
أما سعيد جليلي المرشح السابع والأخير أكد أن من أهم حقوق المواطنة والواجبات القانونية للحكومة توفير السكن الذي يحتاجه المواطنون.
في السنوات الثمان الماضية الحكومة لم تقم بدور جاد في توفير السكن اللازم للمواطنين، في حين أن أحد أهم حقوق المواطنة والواجبات القانونية للحكومة هو توفير السكن الذي يحتاجه الناس.
في حلبة المعترك الانتخابي يسعى المرشحون لإقناع الناخب الإيراني، لا سيما في الملفين الاقتصادي والوضع المعيشي الملحين أساسا بالنسبة للشارع الإيراني. فيا ترى من سيستطيع إقناع الناخب الإيراني وحصد أصواته في يوم الاقتراع؟
أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل وليانوف بأنه أجرى محادثات مع الوفد الأمريكي حول الخلافات المتبقية في طريق إحياء الاتفاق النووي. وقال وليانوف: أجرينا محادثات صريحة مع روبرت مالي المندوب الأمريكي في الشأن الإيراني حول القضايا المتبقية التي ينبغي حلها وتسويتها لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. ويوم أمس عقدت وفود إيران وروسيا والصين اجتماعا من أجل تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف فيما بينها، إذ استعرض رئيس الوفد الإيراني عباس عراقشي وجهات نظر طهران حول نصوص المسودات والقضايا المتبقية. أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني ديمتري شوغايف وجود آفاق مختلفة للتعاون في هذا المجال بين بلاده وإيران، لافتا إلى أن طهران ترغب في اقتناء مختلف أنواع الأسلحة الروسية. وقال شوغايف: لنا علاقات عريقة مع طهران ونقوم في الوقت الحاضر بتنفيذ التزامات عقود مبرمة، مؤكدا أن التعاون العسكري بين روسيا وإيران لا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. أعلن الإعلام العبري أن وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس ينطلق هذه الليلة في زيارة سريعة لواشنطن بعد أن استدعته وزارة الدفاع الأمريكية. وبحسب موقع والا، فإن الاستدعاء جاء عقب تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بشأن إيران، فيما قال جانتس إن الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن طهران ستحل في غرف مغلقة وليس بخطاب تحد يضر بأمن إسرائيل. وكان نتنياهو صرح بأن كيانه سيختار إحباط برنامج إيران النووي حتى لو توترت علاقاته مع واشنطن، معتبرا أن التهديد الوجودي الأكبر ضد إسرائيل هو احتمال حصول إيران على أسلحة نووية حسب تعبيره. أعلنت خلية الإعلام الأمن في العراق أن قوات الحشد الشعبي أنجزت عملية أمنية في جبال نفط خانة شرق ديالى، حيث تمكنت من تفتيش وتطهير 56 كيلومترا مربعا من هذه المنطقة الجبلية. كما أعلنت خلية الإعلام الأمن العثور على صواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين بعد أن قامت قوات الشرطة الاتحادية بعملية تفتيش الضفة الشرقية لنهر دجلة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على إرهابي خطير عاد من إحدى دول الجوار كان مسؤولا عن إدخال العجلات المفخخة إلى محافظة الأنبار وبغداد، كما تم إلقاء القبض على الإرهابية أم حفصة الراوي المطلوب وفق المادة 4 إرهاب في العاصمة العراقية بغداد، فيما أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية عملية إرهابية بدراجة نارية مفخخة في أحد أسواق منطقة القراج بناحية مخمور بمحافظة نينوى شمال العراق. إلى ذلك أطلق اللواء الأول في الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء عملية تفتيش وتطهير في جبال نفط خانة محافظة الديالة، فيما عالجت هندسة الميدان في اللواء ذاته عبوة ناسفة في هذه الجبال. على صعيد متصل بالمخاوف الإرهابية أدت تهديدات بعمليات إرهابية محتملة لنقل مئات السجناء من محافظة كركوك إلى سجون في شمال العراق وجنوبه حسب ما كشفت شرطة كركوك، وتم نقل محكومين في سجن المحافظة إلى سجون شمالي وجنوب العراق مبينة أن تهديدات محتملة وراء ذلك، وتم توفق العملية نقل 560 محكوما أغلبهم من المحكومين وفق المادة 4 إرهاب وقضايا تتعلق بالمخدرات وبضمنهم قيادات داعشية بارزة إلى سجن سوسي في محافظة السليمانية وسجون أخرى جنوب العراق. على صعيد الإصلاح أكد عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي أن مخطط إعادة إرهابيي مخيم الهول من سوريا إلى العراق يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والإبقاء على الاحتلال الأمريكي. وقال عباس الزيدي إن السيناريو الأمريكي مفضوح وواضح جدا، حيث تسعى واشنطن من خلال الإرهاب إلى إبقاء قواتها داخل العراق والتهرب من مشروع الانسحاب. وكانت قوى سياسية ومجتمعية عبرت عن مخاوفها من عودة عوائل الإرهابيين في مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من عوائل الدواعش إلى مخيمات في منطقة الجيارة جنوب الموصل. ويعتقد أغلب المراقبين والمحللين أن واشنطن خططت لإعادة نشاط الإرهابيين في العراق وسوريا وترهن على إعادة إرهابي داعش من مخيم الهول لإرباك الوضع الأمني وتبرير بقائها في العراق بذريعة نشاطات الإرهابيين، خصوصا مع تصاعد العمليات الإرهابية التي يقوم بها داعش لإثبات وجوده خلال الأسابيع الماضية. أيا كانت أسباب أمريكا التي تدفعها لنقل الإرهابيين وتوطينهم في العراق، يبقى العراقيون هم أهل القول الفصل من القبول بهذه القضية أو رفضها. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
قال رئيس وفد صنعاء محمد عبد السلام إن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية للشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط. وأضاف عبد السلام أن إدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى والتمنن بها على الشعب اليمني ووصف ذلك بالإنجاز رغم الخروقات سخافة منقطعة النظير. من جهته قال متحدث شركة النفط اليمنية إن جميع السفن المحتجزة عرض البحر لا تغطي إلا حاجة أسبوعين فقط، مؤكدا أن الإصرار على ربط الملف الإنساني بملفات أخرى ابتزاز مرفوض ويستهدف تجويع الشعب اليمني. دعت حركة حماس إلى جعل الجمعة المقبلة يوم غضب في مدن الضفة الغربية المحتلة كافة، وطالبت الحركة في بيان بالخروج في مسيرات حاشدة في نقاط التماس كافة وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذين يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال. وقالت إن شعبنا سيتصدى لعدوان المستوطنين بكل الوسائل وحكومة الاحتلال ستدفع الثمن. وجهت مصر دعوة عاجلة للأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع القاهرة الأسبوع المقبل برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس. التفاصيل في هذا التقرير.
يبدو أن الوساطة المصرية التي أعقبت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة تمضي قدما إلى ما هو أبعد من جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار. آخر التطورات السياسية كانت في توجيه مصر دعوة عاجلة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة محمود عباس. ووفقا للمصادر المتقاطعة فإن الاجتماع يهدف للاتفاق على رؤية موحدة بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة ضمن رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني. وتأتي دعوة المصرية للفصائل بعد الجولات المكوكية التي وصفت بالناجحة لرئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لتثبيت الهدنة وهي حركة سياسية ضمن حركة عام شهدتها المنطقة وشملت الكيان الصهيوني ورام الله في إطار مساع إقليمية ودولية حثيثة للوصول باتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد في غزة بين كيان الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية. الوفد الأمني المصري كان له جولة لقاءات بناءة في قطاع غزة، بحث خلالها ملفات عديدة، منها ملف تبادل الأسرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلية، حيث تصر حركة حماس على عدم ربط هذا الملف بإعادة الإعمار الذي تدعمه مصر بقوة. وهنا يؤكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى سنوار وجود فرصة جدية لتحريك ملف تبادل الأسرى، كما أن سنوار وعد باقتراب موعد كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما، ما يؤشر لمرحلة مقبلة من الانفراجات بعدة ملفات شائكة.
قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 14 شخصا آخر جراء تفجيرين استهدف حافلتي ركاب في العاصمة الأفغانية كابول. ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن مصدر أمني أفغاني أن التفجيرين المتتاليين هزا حافلتين قرب مسجد أهل البيت في منطقة في كابول، فيما تحدث شهود عيان عن سقوط حوالي 30 ضحية، وكان داخل الحافلتين عشرات الأشخاص متجهين في طريق إلى منطقة دشت برجي غرب العاصمة الأفغانية كابول. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إن بلادها ما تزال في حالة تأهب تحسبا لحدوث أي مشاكل على الحدود مع المغرب عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة أننا نأمل بعودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها في الساعات القادمة. حول الخلافات المثارة بين إسبانيا والمغرب نستمع إلى هذا التقرير.
لن يحتجز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا. قرار قضائي إسباني كان كفيلا بتعقيد الخلافات أكثر بين إسبانيا والمغرب على خلفية استقبال مدريد لغالي لتلقي العلاج في مستشفياتها. المحكمة الإسبانية العليا رفضت طلبا من الادعاء العام باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته. ومثل غالي أمام القضاء في إسبانيا وأدلى بإفادته في شكويين بحق بتهمة التعذيب وارتكاب مجازر إبادة ضد معارضين من الصحراء الغربية، بعدما أثار استقباله في إسبانيا بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا شرارة أزمة بين الرباط ومدريد. وقد طلب محامي غالي من المحكمة العليا إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده. وكانت الخارجية المغربية اعتبرت أن الأزمة لن تحل بالاستماع إلى غالي فقط، مشددة على أنها تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها، وشددت على أن القضية تشكل اختبارا لمصداقية الشراكة بين البلدين. وتتبادل الرباط ومدريد اتهامات على خلفية استقبال غالي التي أدت إلى أزمة مهاجرين في جيب إسباني بشمال المغرب هذا الشهر، حيث سمحت الرباط للمهاجرين بدخول سبتة، الأمر الذي لا تقبله مدريد إطلاقا. المغرب يعتقد أن مواقف إسبانيا تجاهه عدائية، ويعتبر استراتيجياتها تجاه قضية الصحراء المغربية مسيئة، ما قد يؤدي ربما إلى وقف دعم الرباط لمدريد في مواجهة حركة الاستقلال في قطالونيا.
أعربت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تجسس الدنمارك والولايات المتحدة على القادة والمسؤولين الأوروبيين مجرد غيظ من فيض. وقالت زاخاروفا: أعتقد أن الوضع في الواقع أكثر فظاعة بالنسبة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مما جاء في وسائل الإعلام، حيث يحاول أمين عام الناتو وقادة الاتحاد الأوروبي عدم الحديث عن الأمر. هذا وأعلن التلفزيون الدنماركي في تقرير أن الوكالة الأمريكية للأمن القومي استغلت منظومة المراقبة الإلكترونية في الدنمارك للتجسس على مسؤولين أوروبيين بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولون من فرنسا وهولندا ودول أخرى. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد أن صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس وأرغم الاحتلال على وقف إطلاق النار. موسكو تؤكد تطوير التعاون العسكري مع إيران وتعلن رغبة طهران باقتناء أنواع الأسلحة الروسية. واشنطن تستدعي وزير حرب الكيان الصهيوني بعد تخرصات نتانياهو ضد برنامج إيران النووي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:31. عند الساعة 2:25 يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:56 وعلى مدى نصف ساعة. في الساعة 3:29 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، يليه 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 3:44. بعد ذلك يأتيكم ذكر جميل. أحبتي، في الساعة 4:02 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:05. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة منتخبة من كتاب الله العزيز، وهي بصوت القارئ عبد الفتاح علي الطاروطي. التلاوة المعطرة هذه هي من بداية الآية 52 إلى نهاية الآية 62 من سورة الشعراء المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعدنا مع المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرة اليوم: اطمئنان النفس وعلاج القلق، لمحاضرنا سماحة السيد منير الخباز. نستمع معا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تقرر أن الدين الواقعي الذي يجب على كل إنسان أن يتدين به هو دين الإسلام، ولكن هناك أطروحة تتناولها بعض الأقلام وتعرضها بعض وسائل الإعلام، وهي أطروحة التجديد، بمعنى أنه يجب أن يكون الفكر الديني فكراً متجدداً وليس فكراً واقفاً على صيغة معينة أو قانون معين. نحن في هذه الليلة نتناول هذه الأطروحة، أطروحة التجديد في الفكر الديني، من خلال نقطتين. النقطة الأولى في شرح هذه الأطروحة وأدلتها ومناقشتها، والنقطة الثانية في الحديث عن أقسام التجديد في الفكر الديني. نأتي إلى النقطة الأولى. أطروحة التجديد في الفكر الديني ماذا تعني؟ القائلون بهذه الأطروحة يقولون: هناك مجموعة كبيرة من القوانين الإسلامية يجب أن تتغير. نحن لا ندعو إلى تغيير العقيدة ولا ندعو إلى تغيير الأسس، تبقى العقائد كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، تبقى العقائد كما هي من دون تغير. تبقى الضروريات، ضروريات الإسلام كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج على المستطيع، تبقى الضروريات التي قطع المسلمون بها منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، تبقى كما هي، نحن لا ندعو إلى تغييرها. نحن ندعو إلى تجديد وتغيير بعض القوانين الإسلامية الفرعية. مثلا الإسلام يقول شهادة المرأة لا تقبل وحدها، لا بد من ضم شهادة امرأة أخرى، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لا بد من ضم امرأة أخرى وإلا فلا تقبل شهادة المرأة. هذا الحكم كان في زمن كانت فيه المرأة غير متعلمة وغير مثقفة، فكانت في معرض الضلال. وأما الآن بعدما أصبحت المرأة أستاذا يدرس في حرم الجامعة فمثلها مثل الرجل، ليست في معرض الضلال أكثر من الرجل، حتى نشترط ضم شهادة أخرى إليها وإلا فلا تقبل شهادتها. مثلا الربا يقول القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا، نحن نقول حرمة الربا كانت في زمان ليس فيه تضخم في العملة، ولذلك كان أخذ الفائدة الربوية ظلما. الآن في هذا الزمان الذي يقرض كالبنك مضطر لأن يأخذ الفائدة الربوية من أجل تدارك تضخم العملة، فأخذ الفائدة الربوية ليس ظلما ولا ينبغي تحريمه. في ذلك الزمان كان الفقهاء يقولون يجب على كل حاج أن يذبح هديه في منى. طيب منى ما تستوعب الآن، منى قبل 200 سنة تستوعب لها 200,000 حاج، الآن منى لا تستوعب 2,000,000 حاج، يعني لا تستوعب 2,000,000 ذبيحة. فيبقى الفقهاء يقولون يجب على كل حاج أن يذبح هديه في منى، وهي لا تستوعب هذا العدد الضخم، هذا العدد الهائل. إذن يجب أن تتغير بعض القوانين الإسلامية الفرعية. أطروحة التجديد، التجديد في الفكر الديني هذا معناها. هذه الأطروحة تفتوا يا إخوان، هذه الأطروحة ترتكز على وجهين ودليلين. الوجه الأول الوجه الفلسفي، والوجه الآخر الوجه الاجتماعي. خل أشرح لك. الوجه الفلسفي ماذا يقول؟ نرجع إلى كلمات الفلاسفة. الفلاسفة يقولون كل شيء في الوجود يتغير، ما في شيء ثابت أبدا، كل شيء في هذا الكون يخضع لنظام التغير، يخضع لقانون الحركة. الفلاسفة يسمونها بالحركة الجوهرية، يعني كل شيء يتحرك، حتى لو ما يتحرك بالظاهر هو يتحرك في داخله، كل شيء يتحرك حركة داخلية ذاتية، فكل شيء متحرك وليس هناك شيء ثابت. أضرب لك أمثلة. أنت تأخذ البذرة تلقيها في التراب، تخلي وياها شوية سماد، تسقيها بالماء، شي يصير؟ تبقى البذرة ثابتة لو تتحرك؟ تتحرك، مو تتحرك يعني تنطلق من مكان إلى مكان، تتحرك في داخلها في صميم ذاتها، تمد جذورها إلى أعماق الأرض وتمد فروعها إلى ما فوق الأرض إلى أن تصبح شجرة مثمرة. البذرة تتحرك. الزوج يلقي النطفة في رحم الزوجة، تعلق النطفة بجدار الرحم، إذا علقت النطفة بجدار الرحم تبقى ثابتة؟ لا، تتحرك. كيف تتحرك؟ يعني تتحرك في داخلها في صميم ذاتها، في صميم ذاتها تتحرك فتصبح نطفة فعلقة فمضغة فجسدا، إلى أن تصبح النطفة إنسان متكامل. كل شيء يتحرك، حتى الأشياء التي تراها وتحسبها جامدة واقفة لا تتحرك، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل ما في الوجود يخضع لنظام الحركة، ليس هناك شيء ثابت. إذا كان كل شيء يتحرك فلماذا الدين واقف؟ قال الدين يتحرك أيضا. كما أن كل شيء يتحرك فليتحرك الدين أيضا. لماذا نستثني الدين من هذه القاعدة؟ استثناء الدين بأن نقول الدين واقف لا يتحرك وكل شيء آخر يتحرك، هذا خرق لقاعدة عقلية واقعية، وهي أن كل شيء خاضع لإطار الحركة والدين شيء، فلا بد أن يتحرك ولا بد أن يتجدد. هذا الوجه الأول، وهو الوجه الفلسفي. الوجه الآخر وهو الوجه الاجتماعي. الوجه الاجتماعي ماذا يقول؟ يقول الدين لماذا شرع، يعني لماذا نزل من السماء؟ نزل الدين من السماء لمعالجة حاجات الإنسان. لم ينزل الدين عبثا وجزافا ولغوا، شرع وأنزل لعلاج حاجات الإنسان. طيب، حاجات الإنسان على قسمين، حاجات ثابتة وحاجات متغيرة. أضرب لك مثال. من الحاجات الثابتة حاجة الإنسان إلى الأمن. ما في إنسان ما يحتاج إلى أمن، أمن داخلي أقصد، مو أمن خارجي، أمن نفسي. كل إنسان يحتاج إلى الأمن النفسي. الإنسان الذي يعيش اضطرابا نفسيا لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يعطي، لا يستطيع أن يبدع. الإنسان يحتاج إلى أمن نفسي، هذه حاجة ثابتة لكل إنسان. الدين عالج هذه الحاجة، حاجة الإنسان إلى الأمن، عالجها بماذا؟ عالجها بالعبادة. كيف؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبادة توفر حالة من الاطمئنان، توفر حالة من الهدوء النفسي، توفر حالة من الاستقرار الداخلي. ولذلك يقول القرآن عن أولياء الله الذين انهمكوا في العبادة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه حاجة ثابتة عالجها الإسلام. من الحاجات الثابتة حاجة الإنسان إلى الجنس. ما في إنسان ما يحتاج إلى إشباع غريزة الجنس، حاجة ثابتة. الإسلام أيضا أشبع هذه الحاجة بأن فتح باب الزواج مؤقتا أو دائما. إذن هناك حاجات ثابتة أشبعها الإسلام بقوانين ثابتة، لكن هناك حاجات متغيرة، والحاجات المتغيرة تحتاج لقوانين متغيرة أيضا. مثلا الإنسان، مجتمعنا الآن، مجتمعنا قبل 200 سنة ما كان يحتاج إلى المرأة العاملة، أصبح الآن مجتمعنا يحتاج إلى المرأة العاملة. مستحيل أن تقوم الحياة بدون طبيبة، صح لو لا؟ مستحيل أن تقوم الحياة بدون طبيبة، بدون ممرضة، بدون مدرسة، بدون معلمة. أصبح المجتمع الآن يحتاج للمرأة العاملة كما يحتاج للرجل العامل. إذن هذه حاجة متجددة. بما أنها حاجة متجددة، المفروض أن يوضع بإزائها قانون متجدد. ما يبقى الحكم هو الحكم. مثلا قبل 100 سنة نقول يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، الآن هم بعد 200 سنة نقول يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. طيب شلون تعمل؟ طيب إذا هذه امرأة طبيبة عندها اليوم عملية جراحية ضرورية، صنف الزوج قال اليوم ماكو طلعة قاعدة بالبيت، العملية الجراحية لا لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذنه. اليوم أنا ما أذن، شلون شغلة؟ إذن إذا كانت الحاجة متجددة ينبغي أن يكون بإزائها قانون متجدد، وإلا إذا بقي الإسلام على قوانين ثابتة من دون أن تكون هناك قوانين متغيرة تبعا لتغير الحاجات فسوف يفشل هذا الدين بمرور الوقت، لأنه لا يستطيع مواكبة الإنسان ولا يستطيع الاستمرار مع استمرار حضارة الإنسان ومع استمرار تطور الإنسان. إذن يجب التغيير والتجديد في الفكر الديني، هذه هي الأطروحة كما شرحتها. نحن الآن في النقطة الأولى نناقش الوجه الفلسفي، الوجه الاجتماعي نتركه للنقطة الثانية. الوجه الفلسفي ماذا يقول؟ يقول كل شيء يتغير والدين شيء، إذن يجب أن يتغير الدين أيضا. زين، إحنا نقول هذا الطرح خطأ، انتبه لي، طرح هذا خطأ أصلا. كل شيء يتغير والدين شيء فيجب أن يتغير، هذا الطرح خطأ. لماذا؟ هناك فرق يا أخي بين الظواهر وبين القوانين، الذي يتغير هو الظاهرة، وأما القانون الذي يحكم الظاهرة فهو قانون ثابت لا يتغير. أشرح لك، أنا الآن أخذ ماء من الثلاجة، ماء بارد درجة حرارته مثلا 2-3، أخذه من الثلاجة أضعه في إناء، أجيب الإناء أخليه على النار، شو يصير الآن؟ يصير تغير من درجة 2-30-40-50 وهكذا. بعدين شو يصير؟ من حالة ركود إلى حالة غليان. بعدين شو يصير؟ من مادة مائعة إلى مادة بخارية. ما هو الذي تغير؟ الظاهرة تغيرت، برودة حرارة، ركود غليان، مادة مائعة مادة بخارية، الظواهر تغيرت. أما عندنا قانون، كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، كل ما توصل درجة حرارة 100 فإنه يغلي، هل هذا القانون تغير؟ القانون ما يتغير، قبل 1,000,000 سنة وبعد 1,000,000,000 سنة قانون هو القانون، متى ما وصلت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، قانون ما يتغير. إذن ما الذي تغير؟ الظواهر تغيرت، ولكن القانون الذي وراء الظواهر قانون ثابت، قانون لم يتغير. مثلا أنا الآن أخذ التفاحة بقوة أرميها إلى الأعلى إلى الفضاء، كانت التفاحة في يدي أصبحت في الفضاء، هذه ظاهرة تغيرت، وصلت إلى مرحلة معينة من الفضاء حسب قوة الدفع، ثم سقطت مرة أخرى إلى الأرض، الظاهرة تغيرت من يدي إلى الفضاء من الفضاء إلى الأرض، ولكن هل تغير قانون الجاذبية؟ ما زالت الأرض جاذبة، قانون الجاذبية لم يتغير. إذن كل شيء يتغير فالدين يجب أن يتغير، هذه مغالطة، ليس كل شيء يتغير، الذي يتغير هو الظواهر والحالات العرضية أما القوانين التي تكمن وتحكم هذه الظواهر كلها فهي قوانين ثابتة، والدين قانون يحكم مجموعة من الحالات ومجموعة من الظواهر ومجموعة من المتغيرات، فالدين داخل ضمن الثابت لا ضمن المتغير. هذا كلامنا في النقطة الأولى، انتهينا منها. نجي إلى النقطة الثانية، هل نحن نقبل التجديد أم نحن نرفض التجديد؟ أم هناك أقسام للتجديد؟ هل نحن واقفون أمام حركة التجديد؟ الآخرون يدعون إلى تجديد الفكر الديني ونحن ما قولنا؟ هل نرفض هذه الفكرة؟ هل نقبلها؟ هل نفصل فيها أم لا؟ تبيله النقطة دقيقة. نحن نقبل التجديد، تجديد الفكر الديني، ولكن ليس الباب مفتوحا أمام كل تجديد وبأي شكل وبأي نوع. نقبل التجديد تحت ضوابط معينة. ما هي هذه الضوابط؟ أذكر لك أربعة ضوابط، هذه الضوابط إذا روعيت فلا مانع من تجديد الفكر ولا مانع من تغير الحكم. ما هي هذه الضوابط؟ الضابط الأول الحكم الولايتي. شنو معنى الحكم الولايتي؟ خل أشرح لك. ما يصدر من الفقيه، نوعان من الحكم، حكم قانوني وحكم ولايتي. ما هو الفرق بينهما؟ الحكم القانوني، بتشغل هذه، الحكم القانوني هو الحكم الذي يعالج قضية عامة، يسمى حكما قانونيا. مثلا شرب الخمر حرام، هذه قضية عامة لا تختص بزمن ولا بشخص، فالحكم الصادر فيها حكم قانوني. مثلا لا يجوز بيع الميتة، هذه قضية عامة، لا ترتبط بزمن، لا ترتبط بمكان، لا ترتبط بشخص، الحكم الصادر في هذه القضية حكم قانوني. أما لو أنا تنازعت وياك في شيء، أنا قلت هذا إلي، أنت قلت لا هذا إلك، وتنازعنا، ذهبنا إلى الفقيه ليحكم بيننا، الفقيه استمع إلى أدلتي واستمع إلى أدلتك، بعد أن استمع إلى الطرفين قال هذا ملك لزيد وليس لعمر. هذا ملك لزيد، هذا حكم، لكنه حكم ولايتي. لماذا؟ لأنه صدر في قضية خاصة وليست قضية عامة، قضية نزاع بيني وبينك. بما أنه حكم صدر في قضية خاصة يسمى حكما ولايتيا وليس حكما قانونيا. زين، خل أضرب لك أمثلة أوضح. في زمن الرسول محمد لما صارت معركة خيبر، الرسول حرم أكل لحم الحمر الأهلية. الحمار لا يحرم أكله، الحمار مو محرم أكله، لا الحمار ولا الحصان ولا البغل، لكنه مكروه وإلا ليس حراما. الرسول حرم أكل لحم الحمير الأهلية، حرمها يوم خيبر، يعني وقت معركة خيبر. ليش؟ لأن المسلمين ما عندهم أدوات نقل، شلون ينقلوا الجيش، شلون ينقلوا السلاح إلى خيبر، ما عندهم إلا الحمير الأهلية، فاعتمدوا عليها من أجل نقل العدة والعتاد والجنود من المدينة إلى خيبر. الرسول لأجل تحقيق هذا الهدف حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا يسمى الحكم حكما ولايتيا، لأنه حكم في قضية خاصة، فإذا انتهى وقته ينتهي الحكم، ينتهي الحكم بانتهاء وقته وبانتهاء أمده. أضرب لك أمثلة، لو قال فقيه في إيران مثلا يجب المشاركة في الانتخابات، هذا حكم ولايتي لأنه صدر في قضية خاصة. لو قال في العراق سيدنا الأستاذ السيد السيستاني دام ظله يجب إجراء الانتخابات، هذا حكم لكن حكم ولايتي، يعني حكم في ظرف خاص في موضوع خاص. إذا انتهى الوقت ينتهي الحكم. إذا الحكم الشرعي يمكن أن ينتهي وأن يتغير إذا كان حكما ولايتيا، بالإمكان أن ينتهي بانتهاء أمده وبانتهاء وقته. نجي إلى الضابط الثاني. الضابط الثاني أن يطرأ عنوان ثانوي. إيش معنى يطرأ عنوان ثانوي يغير الحكم؟ الآن كلنا نعلم الصوم، صوم رمضان واجب، لو كان صوم رمضان موجبا للإضرار بالبدن ماذا يصير؟ حرام، من واجب إلى حرام، لأنه طرأ عليه عنوان ثانوي صار صوما مضرا، تغير من كونه واجبا إلى كونه حراما. أضرب لك مثال أوضح، التطبير، بعض الشيعة يطبرون صح ولا لا؟ في الهند، باكستان، بالعراق، في إيران، كان في البحرين وهكذا يطبرون بالسيف.
زين،
طبعا هذا التطبير بالسيف مو كل واحد يخلوه يطبر بالسيف، يعني لا تشتبه فكر انت كل واحد يروح كربلاء ياخذ له سيف ويلا، لا، هذا يدربوهم اول قبل ان يجي يوم التطبير، يدربون حتى يكون ماهرا في قبض السيف وماهر في إيصاله إلى رأسه من دون أن يجرح نفسه جرحا بليغا. هذه عملية تخضع، عملية رياضية تخضع إلى تدريب فترة، ثم يؤذن له في أن يشترك في موكب التطبير. مو كل واحد يجي ويحمل له سيف ويدخل وياهم، لا، هذه تحتاج إلى عملية وتدريب إلى آخره، ما يخصنا في هذا الكلام. زين، لو فرضنا أن التطبير لا يضر، أنا مثل ما أحجم نفسي وأطلع مقدار من الدم أطبر نفسي بالسيف وأطلع مقدار من الدم، لو فرضنا أن التطبير لا يضر بجسد الإنسان، هل هو جائز أم لا؟ من نجي إلى العنوان الأولي، جائز، تطبير لا يضر ببدن الإنسان فهو جائز بالعنوان الأولي، بل ربما يكون راجح لأنه مظهر للجزع على الحسين عليه السلام، والجزع على الحسين أمر راجح، ولكن بالعنوان الثانوي قد يتحول من كونه مباح إلى كونه محرم. كيف؟ إذا استلزم التطبير هتك حرمة